الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 3 من كتاب المساقاه. قال: باب شرب الأعلى قبل الأسفل، لأن الأعلى أحق بالماء. ما يقول قائل يبدأ من الأسفل وهو يبدأ من أرضه؟ قال: وبالسند المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسق ثم أرسل. فقال الأنصار: إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا صورته الإرسال، ولكن قد تقدم أن الحديث متصل. قال: باب شرب الأعلى إلى الكعبين. ما قال شرب، لأنه فيه فرق بين شرب وشرب، شرب الفعلة وشرب التناول، فهذا هو المقدار. إذا كانت أرض الأعلى يمر منها الماء ثم ينزل إلى الأسفل، يترك بمقدار أن يرتفع الماء إلى الكعبين، بمعنى أنها تشرب ثم تمتلئ امتلاءه تنتفع بها ثم يسرح الماء إلى الذي تحته. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي به النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم أحبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. قال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: يحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد، والأمر الوسط مراعاة للجوار، ويدل عليه رواية شعيب المذكورة ومثلها لمعمر في التفسير، وهو ظاهر في أنه أمره أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح، ثم لما لم يرضى الأنصاري حكم للزبير بحقه. وما أكثر الخصومات بين الناس لا سيما أهل الزراعة في هذه الشعريات إذا نزلت الأمطار، وإذا بالخصومات، بل في بعض البلدان يقع القتل بسبب مسارح المياه ومجاري المياه. فهذا حكم الله فيها، أن الأرض التي تمر منها الشرجة أو الساقية تسقى وتحبس إلى الكعب ثم بعد ذلك يسرح. وفي كثير من المناطق تجد أنهم يجعلون الحاجز بين الأراضي على هذه الصورة، يكون مرفوعا والجزء الذي يخرج منه الماء يكون نازلا على قدر الكعب أو 10 سنتي أو 15 سنتي أو نحو ذلك. قوله إلى الكعبين يعني أنه لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. قال: باب فضل سقي الماء. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي تصغير اسم عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش. وهذه عادة في كل كائن حي إلا بعض الكائنات، والله أعلم. يذكرون أن بعض الصقور يعني تكتفي بالريح، الله أعلم، لكن ربما تأخذ من الريح ويدخل معه شيء من الرطوبة. وهكذا يذكرون عن الضب أنه ربما يتحمل، والبعير ربما يتحمل 14 يوما إلى 15 يوما إلى نحو ذلك. وإلا فالغالب أن الإنسان إذا نقص منه الماء لحقه الضرر. أي والله إذا نقص منك الماء تشعر بضرر في المعدة، ضرر في الأمعاء، ضرر في الجسم يصير خشنا غير رطب، ضرر في الكلية، أضرار كثيرة. ولذلك ينصح الأطباء الإنسان المعتدل أن يشرب قريب من 2 لتر في اليوم، ما بالك بغيره، لأن الجسم إذا لم يأخذ حظه من الماء لحقه كثير من الضرر. انظروا هذا التغير في صوتي سببه قلة الماء في الجسم، سببه قلة الماء في الجسم، يتعب الإنسان في كثير من شأنه. ولذلك أول ما يصاب الإنسان بالسكر ينصح بالإكثار من شرب الماء، حتى أنه يجوز له الفطر في رمضان. فالصيام في حقه ليس بواجب أي متعين، وإنما يصوم إن قدر، وإلا فهو مرض مستدام. وهكذا الأطفال الصغار ينبغي أن ينتبه لهم، فربما يتأخر عنه الكلام، وربما يلحقه الجفاف إلى غير ذلك. فالماء شأنه عظيم، ولهذا كان من نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. انظر إلى الكفار، ما سألوا المسلمين في الجنة غير الماء، أفيضوا علينا من الماء ابتداء أو مما رزقكم الله، حتى قال ابن عباس ويرى مرفوعا أفضل الصدقة سقي الماء. والماء يصلح أن يكون يعني بدل عن الطعام في بعض الحالات، بينما الطعام ما يكون بدل عن الماء، لا سيما الماء البارد، مع أن بعض الأطباء يرجح الماء المعتدل كما رأيناه في إندونيسيا وماليزيا وكثير من بلدان شرق آسيا، يعني يفضلون الماء الحار أو المعتدل ويذكرون له فوائد صحية، إلا أننا رأينا الصحيح أن الماء المعتدل ما يقع به الري، تجد أن الجسم كأنه يحتاج، بينما إذا كان الماء بارد يتلذذ به. حتى نسب إلى الشافعي أنه قال لو أعلم أن الماء البارد يذهب مروءتي ما شربته. فالماء البارد شأنه غير، ولذلك ماء الحوض بارد، قال أحلى من العسل وأبيض من الثلج، هكذا بارد يشربون منه فيذهب عطشهم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني يبحث عن رطوبة تذهب عنه ما لحقه من الضرر. والله عز وجل قد هدى كل المخلوقات إلى أسباب عيشها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، وهذا لفطنته وذكائه، فملأ خفه، نزل ملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى يستطيع الصعود من البئر، وهذا يدل على إخلاص عند هذا الرجل، وإلا يقول كلب إيش دخلني في الكلب. ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. سبحان الله، كيف بالذي يسقي الإنسان، كيف بالذي يسقي الموحد المسلم وينقذه من عطشه وشدته. وسبحان الله يا أخوة، الحيوان إذا شعر أن الإنسان يقدم له يعني ماذا إحسان يتذلل له، ربما تجده يصبر لعلمه أن الإنسان سيخلصه من هذا الأذى الذي هو فيه، بينما لو كان على غير هذا الحال يشرد من الإنسان. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. عندي سؤال عند عارف، حماد بن سلمة أخرج له البخاري؟ نعم، ما الدليل هذا الحديث؟ أخرج له متابعة لم يعتمده، اعتمد حماد بن زيد ولم يعتمد حماد بن سلمة، وإنما أخرج له بعض المتابعات. قال في السند المتصل حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، أي تهلكنا يا رب وأنا معهم، تهلكهم يا رب وأنا معهم، يتوسل إلى الله عز وجل بدفع أذى النار عن المسلمين. فإذا امرأة حبست حسبت أنه قال تخدشها هرة في النار، وهذا دليل على عذاب القبر ودليل على الحياة البرزخية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الشيء في يقظته، ولو رآه في منامه لكان وحيا، رؤيا الأنبياء وحي، فكيف قد رآه في يقظته؟ قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. في رواية لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فأين الكفار المتشدقون بالرحمة وبالإنسانية من مثل هذا الحديث؟ قتلوا المسلمين، قتلوا الأرامل، حاصروا الشعوب، دمروا البلدان، ودين الإسلام يخبر عن عذاب امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، ويخبر عن إكرام الله لرجل أكرم كلبا من الكلاب. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، فقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها، فأكلت من خشاش الأرض. في هذا دليل على أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وخشاش الأرض المراد به هوام الأرض، الهوام إما أن تأكل وزقة أو تأكل فأر أو تأكل شيء من مما تأكله القطط، وهكذا مما تأكله الدواب. قال باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، وهذا هو الصحيح، إلا إذا اضطر اضطرارا إلى الشرب فعند ذلك يتعين عليه إنقاذ النفس، وإلا فهو أحق بمائه. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ولماذا لم يجزم البخاري للخلاف؟ فإن بعض أهل العلم يرى أن الناس شركاء في ثلاث مطلقا، الماء والفرس، الماء والعشب والنار، الماء والكلاء والنار، فالبخاري لم يجزم. الصحيح أن صاحب الماء أحق بمائه إن كان قد حفره أو احتواه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تلك المرأة إلا لاضطرارهم، وقال لم نرزقك شيئا، وأعطاها مقابل ذلك. قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم، يعني صغير سن، والأشياخ عن يساره. قال يا غلام متى ذلي أن أعطي الأشياء؟ هذا من فقه البخاري. انظروا بماذا استدل على أن صاحب الماء حق بمائه، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن هذا الغلام أن يعطي الأشياخ، فدل على أنه حق له إلا أن يأذن. فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه، لأنهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يقرره الحافظ وغيره من التبرك بآثار الصالحين مطلقا فهذا غير صحيح، وإنما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لأن البركة متيقنة، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صالحا فالبركة ظنية، وربما تؤدي إلى علو في المتبرك بهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا، والحديث يؤخذ به عدم الإيثار في القربات. القربات بابها لا إثر فيها، فكل يتقرب إلى الله. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوض كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وهذا استنباط عجيب أيضا من البخاري، فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قد أضيف إليه، ومع ذلك يذاد عنه أناس لأنهم ليسوا من أهله، ولو كانوا من أهله لأعطاهم. وأيضا الاستدلال الآخر أن الإبل الغريبة تذاد عن أحواض الآخرين إلا إذا أذنوا وطيبوا، فهذا باب آخر. وبالسند المتصل حدثني عبيد الله بن محمد أو عبد الله بن محمد، وهم أربعة من يذكرهم عندك يا منير؟ أربعة من هم؟ عبد الله بن محمد، من عندك؟ عبد الرحيم، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد الجعفي، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه. لكن هذا الحديث يحمل على من منع فضل مائه للمضطر إليه، لأنه قد جاء في بعض الروايات: منع فضل مائه بأرض فلاه. فإذا منعت ماءك للمضطر إليه، نعم قد تحرم من فضل الله سبحانه وتعالى، إذ أن الجزاء من جنس العمل، فمن كان كريما سخيا أكرمه الله عز وجل، ومن كان بخيلا شحيحا ضيق الله عليه. نعم. ونرجع للحديث الذي قبله. قال: والسند المتصل حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. سيأتي هذا الحديث بطوله في قصة زمزم وفي أحاديث الأنبياء، والشاهد منه أن جرهم استأذنوا أم إسماعيل في ماء زمزم، إذ أن الله عز وجل أنشأ هذا الماء بدعائها وطلبها، وأنها قالت لهم: لا حق لكم في الماء، لا حق لكم في الماء، هذا الماء يعني المباح الماء العام، أما لو حفروا ونقبوا واحتووا فهو حقهم ومالهم وملكهم. ما تدخل الآن الدكان تقول له هذا الماء لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء الناس شركاء في ثلاث، هذا كلام غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. بارك الله فيكم. وفيه دعاء الرجل الصالح لغيره، وفيه تكنية النساء واسمها هاجر، وفيه أن الإنسان إذا كان مضطرا للشيء ثم جاءه ربما يحرص على أن لا يفوته. انظر لما خرج زمزم، ولله الحكمة، جعلت تحوط وتزمزمه، لو تركته لذهب إلى جدة ربما، يصير عين جارية، لكن لله حكمة، لأنه لو سال وصار عينا ربما آذى الطائفين والقائمين والعاكفين، لكن صار بئرا. الآن كم تخرج منه من المياه في اليوم والليلة وهو على طبيعته لا ينقص منه شيء، سبحان الله. إلا أن بعض من ألف في زمزم ذكر أنه في فترة من الفترات قل ماؤه، وحال ذلك إلى كثرة الذنوب والمعاصي التي انتشرت في ذلك الزمن في البلد الحرام، فلا يمنع من هذا والله أعلم. وقد دفن مرات واستخرج مرات، إلا أنه الآن على أحسن الأحوال. وذكروا أن أكثر عيونه تصب التي تأتي من جهة الحجر الأسود، تصب صبا وتدفع دفعا قويا، تثجه ثجا، يعني يتصور أنه يخرج منه عدة مواصير أبو أربعة هنش طول اليوم والليلة، ومع ذلك ثابت. حاول الكفار أن يطعنوا في ماء زمزم، وكانوا قد وجدوا بعض الماء المنقول وتلوث وفرحوا بذلك، عملوا في بريطانيا بعض الدراسات وأثبتوا أن ماء زمزم كغيره من المياه ملوث. وحين عاد الناس إلى البئر وأخذوا منه ظهر زيف كلامهم، فماء زمزم أفضل ماء على وجه الأرض، وهو معتدل في أملاحه ومعتدل في تركيبه، وقد لا يصلح لبعض الناس، قد لا يصلح لبعض الناس، لا سيما بعض الذين عندهم أمراض الكلى ونحو ذلك. ومع ذلك هو طعام طعم وشفاء سقم، فالشاهد أن الله أكرم به هاجر وأكرم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا خلصنا؟ من معه ماء، يعني هو حقه وملكه، إلا إذا تبرع به من طيبة نفس. إلى هنا بارك الله فيكم.